بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبب ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح والثبات على ولايته. لا زال الكلام في الباب السابع وتحديدا في المحاضرة الأولى فيما يرتبط بإثبات مبدأ واجب الوجود بالذات تبارك وتعالى. قلنا بأن هناك براهين متعددة تدل على وجود الله تبارك وتعالى، حتى أن بعضهم يعبر بأن الطرق التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى بعدد أنفاس الخلائق. نحن ذكرنا البرهان الأول، ذكرنا البرهان الأول وهو برهان الإمكان. البرهان الثاني الذي يستدل به على إثبات مبدأ واجب الوجود هو برهان الحقيقة الصرفة، وهذا البرهان ينطلق من مقدمتين ويعتبر من البراهين الدقيقة، فلهذا يحسن الانتباه والالتفات إليه. ثبت في الأبحاث السابقة أولا أن الوجود حقيقة أصيلة، أما أن الوجود حقيقة فهذا ما دلت عليه أصالة الواقعية، حيث منذ أول شروعنا في الفلسفة حسمنا مبدأ الواقعية بأن هناك واقعا متحققا في الخارج يمثل متن الخارج، وهذا النقاش حسم بين أنصار الواقعية وبين من يذهب إلى اللاواقعية وهم السفسطائيون. إذن المسألة الأولى، الوجود حقيقة من منطلق مبدأ الواقعية، وأيضا ثبت أن هذه الحقيقة هي أصيلة، بمعنى أن الذي يمثل وعاء الخارج ويمثل متن الخارج بحيث يشار إليه هو الوجود دون الماهية، وهذا ما ثبت من خلال أصالة الوجود واعتبارية الماهية. من هنا تعرف أن هذا الدليل يترتب على القول بأصالة الوجود دون أصالة الماهية، وهذا الدليل إحدى النتائج التي تترتب على القول بأصالة الوجود. المقدمة الثانية أن هذه الحقيقة وهي الوجود حقيقة صرفة. ما معنى أنها حقيقة صرفة؟ بمعنى لا يخالطها غيرها، لماذا لا يخالطها غيرها؟ لأنه لا غير للوجود، كما تقدم في بيان الأحكام السلبية للوجود أن الوجود لا غير له، بيان هذه المقدمة. ما معنى صرف الشيء؟ عندما يقال نلحظ الشيء بما هو صرف، صرف الشيء ما هو؟ صرف الشيء يراد به النظر إلى حقيقة الشيء مع عدم، مع قطع النظر عما هو خارج عن حقيقة الشيء. فإذا قيل صرف البياض معناه أنك تنظر إلى البياض بما هو بياض مع قطع النظر عن كل ما هو خارج عن حقيقة البياض. وإذا قيل أنك تنظر إلى صرف الحيوان، ما معنى النظر إلى صرف الحيوان؟ أي أنك لا تلحظ إلا ذات وذاتيات الحيوان، وكل ما هو خارج عن الذات والذاتيات فهو لم يلحظ. وإذا قيل ننظر إلى صرف الإنسان، أي ننظر إلى الإنسان بما هو إنسان، إلى نفس هذه الحقيقة وهي الحيوانية ناطقية، وكل ما هو خارج عن الحيوانية الناطقية فهو خارج عنها، غير ملحوظين، غير ملحوظين. هذا معنى صرف الشيء. صرف الشيء بمعنى النظر إليه بما هو هو، أي في حد نفسه، أي بلحاظ ذاته وذاتياته، وكل ما هو خارج عن حقيقته وعن ذاته وعن ذاتياته فهو لم يلحظ. ماذا يترتب على هذا المعنى؟ يترتب على قانون الصرف أن الصرف لا يتثنى ولا يتكرر. توضيح هذا: الشيء متى يتثنى؟ يتثنى الشيء، يعني يكون عندنا واحد وواحد، الشيء يتثنى إذا نظر إليه لا فقط بما هو حقيقة، بل نظر إليه بما هو خارج أيضا عن الحقيقة. ينظر إلى الحقيقة وما هو خارج عنها. أما إذا كان النظر يقتصر على الشيء بما هو هو، أي في حد نفسه، فهو لا يتثنى. مثلا متى يقال عندنا إنسانيتان؟ نقول إذا لاحظت ما هو خارج عن حقيقة الإنسانية، كأن تقول إنسانية زيد إنسانية عمرو، إنسانية الفقير إنسانية الغني، إنسانية التقي إنسانية الفاسق، حينئذ يقال هنا تتعدد الإنسانية. وإلا إذا لاحظنا الإنسانية بما هي صرفة، أي بما هي حقيقة، أي الحيوانية الناطقية، لا توجد إلا إنسانية واحدة. الذي يثني الإنسانية ويعدد الإنسانية ويكثر الإنسانية هو ملاحظة ما هو خارج عن معنى الإنسانية، ما هو منضم إلى معنى الإنسانية. وإلا إذا لوحظت الإنسانية في حد نفسها وبما هي هي، أي بما هي صرفة، فهي لا تتثنى ولا تتعدد. متى يتعدد البياض؟ متى يتثنى البياض؟ متى يقال عندنا بياض وبياض؟ نقول إذا لاحظنا ما هو منضم إلى البياض، ما هو خارج عن البياض. كان يقال بياض القرطاسي، بياض الثلجي، وبياض العاجي. هنا يتثنى البياض، هنا يتعدد البياض. أما إذا لاحظنا البياض في حد نفسه، أي صرف البياض، أي حقيقة البياض بما هي هي، مع قطع النظر عما هو خارج عنها، هنا البياض لا يتعدد، البياض بياض واحد، وهو لون قابض مفرق لنور البصر. إذا نظرنا إلى حقيقة السواد بما هي هي، أي مع قطع النظر عما هو خارج عن حقيقة السواد، السواد سواد لا يتثنى. إذا متى يتثنى السواد؟ إذا نظر إلى السواد من حيث ما هو منضم إليه، من جهة ما هو خارج عنه منضم إليه، يقال هنا تعدد السواد. وإلا السواد صرف السواد، حقيقة السواد حقيقة واحدة، حقيقة البياض حقيقة واحدة. ولهذا قيل صرف الشيء لا يتثنى. إذا جئنا إلى الوجود، الوجود حقيقة من منطلق مبدأ الواقعية، وهذه الحقيقة أصيلة بمقتضى أصالة الوجود، ومعنى أنها أصيلة أي أنها تمثل متن الخارج ومتن الواقع. هذه الحقيقة نقول لا تتثنى. لماذا لا تتثنى؟ لأن الملحوظ صرف الوجود، وقلنا صرف الشيء لا يتثنى. إذن هذه الحقيقة لا ثانية لها. لماذا لا ثانية لها؟ لأن الشيء إنما يكون له ثان إذا لوحظ لا على نحو الصرف. ومحل الكلام نريد أن نقول إذا لاحظنا صرف حقيقة الوجود، بمعنى مع قطع النظر عما هو خارج عنها، النظر إلى الوجود بما هو وجود لا بما هو منضم إليه أشياء أجنبية أشياء خارجة عن حقيقة الوجود. الوجود وجوده. إذن نقول في المقام هذه الحقيقة وهي الوجود حقيقة أصيلة لا ثانية لها، وأيضا لا غير لها. لماذا لا غير لها؟ لأنها ملحوظة على نحو صرف. نقول أيضا لماذا لا غير لها؟ تعليل نفس التعليل الذي ذكر في بيان الأحكام السلبية للوجود. لماذا لا غير للوجود؟ لأن غير الوجود لا يخرج عن أحد احتمالين، إما أن يكون هذا الغير هو العدم، والعدم بطلان محض لا يمكن أن يكون طرفا للمغايرة. طرف المغايرة يجب أن يكون أمرا وجوديا أمرا ثبوتيا، والعدم بما أنه بطلان محض لا شيئية له لا يصح أن يكون طرفا للمغايرة. أقول الإنسان يغاير الحجر باعتبار أن الإنسان ثبوت ووجود والحجر ثبوت ووجود، هنا صحة المغايرة. أما إذا كان الوجود يغايره العدم، نقول هذا العدم لا شيئية له حتى يكون هو غير الوجود، هو بطلان محض أصلا. يجب أن يكون طرف المغايرة أمرا ثبوتيا والعدم بطلان محض. إذن العدم لا يكون غير الوجود. خب جيد، إذا لم يكن العدم الاحتمال الثاني الماهية؟ نحن الذي غير الوجود إما أن يتصور العدم وهو بطلان أو الماهية. والماهية أمر اعتباري بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فلا تصح أن تكون الماهية الاعتبارية مغايرة لما هو أصيل ويمثل متن الحقيقة والواقع. إذن التفت لهذا الوجود. هذا الوجود أولا من خصائصه أنه حقيقة، وأنه أصيل، وأنه لا ثاني له، لأن الملحوظ صرف الوجود، وقلنا من أحكام الصرف أنه لا يتثنى. صرف الشيء لا يتثنى، لا ثانية له. ورابعا من خصائصه أنه لا غير له، لأن غيره إما العدم وهو بطلان أو الماهية وهي أمر اعتباري. هذه الخصائص مجموع هاتين المقدمتين. لهذا قال ثبت في الأبحاث السابقة ما يلي: الوجود حقيقة بمقتضى مبدأ الواقعية، واحدة لأن الوجود لا ثانية له، أصيلة بمقتضى أصالة الوجود. ثانيا: الوجود حقيقة صرفة لا يخالطها غيرها، لأن هذه الحقيقة لا غير للوجود. تعليل لها: لا غير للوجود. لأنه لا غير للوجود، تعليل لعدم المخالطة. بناء على ذلك نقول هذه الحقيقة التي تمثل متن الواقع موجودة أو معدومة. الآن قلنا نحن هناك حقيقة واحدة أصيلة صرفة لا ثاني لها لا غير لها، إما أن تكون هذه الحقيقة موجودة أو معدومة. نختار الشق الأول وهي أنها موجودة، فتتشكل عندنا هذه القضية على نحو الهلية البسيطة. الوجود أي هذه الحقيقة موجودة، لا نختار أنها معدومة بل نقول هذه الحقيقة موجودة. لماذا؟ لسببين. إذن ثبوت الوجود لهذه الحقيقة الوجودية بالضرورة على نحو الضرورة على نحو الوجوب، الوجود موجود، هذه الحقيقة التي لها هذه المميزات وهذه الخصائص موجودة. السؤال لماذا موجودة؟ لماذا لا تكون معدومة؟ نقول لسببين. السبب الأول لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري بديهي من منطلق مبدأ الهوية، الشيء دائما هو نفسه، فالوجود موجود، لا يصح أن يقال الوجود معدوم. كيف يكون وجود وهو معدوم؟ كيف تكون حقيقة تمثل متن الواقع وهي معدومة؟ إذن الوجود موجود من باب أن الشيء يثبت لنفسه بالضرورة. وثانيا استحالة حمل العدم على الوجود بمقتضى التقابل بين العدم والوجود، والشيء لا يحمل على مقابله، لا يقال العلم جهل بحيث يحمل الجهل على العلم، لا يصح حمل المقابل على مقابله، فلا يقال العلم جهل بحمل الجهل على العلم. كذلك بما أن بين الوجود والعدم تقابل النقيضين فلا يصح حمل العدم على الوجود، إذ بتحقق أحد النقيضين يرتفع الآخر. إذن فتتشكل عندنا هذه القضية وهي الوجود موجود. لهذا قال حقيقة الوجود واجبة الوجود، يعني الوجود ثابت لها بالضرورة لسببين. الأول لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فتؤول القضية إلى قولنا الوجود موجودون، حمل الشيء على نفسه واضح، الإنسان إنسان البقر بقرون. ثانيا لامتناع حمل العدم عليها أي على حقيقة الوجود بمقتضى التقابل بينهما، المقابلة بين الوجود والعدم. خب جيد، الآن تشكلت عندنا هذه القضية الوجود موجود. جيد، هذه القضية أنتم تقولون هذا الوجود يثبت للوجود على نحو الضرورة، أي أن حقيقة الوجود واجبة الوجود. الواجب على قسمين، واجب بالذات وواجب بالغير، واجب بالذات وواجب بالغير. ما نريد إثباته هو إثبات الواجب بالذات لا الواجب بالغير، لأن الواجب بالغير في أصله ممكن الوجود، وإنما وجب بسبب علته من باب استحالة تخلف المعلول عن علته، كما تقدم في بيان الفرق بين الواجب بالذات والواجب بالغير. أنتم غاية ما تم إثباته أن هذه الحقيقة واجبة الوجود، ولكن واجب الوجود على قسمين، واجب الوجود بالذات وواجب الوجود بالغير. وما نريد، فقد يقال بأن النتيجة أعم من المدعى، إذ أن المدعى هو إثبات واجب الوجود بالذات، وهذه النتيجة لا تثبت لنا إلا واجب الوجود الأعم من كونه بالذات وبالغير. نقول انتظروا للدليل تتمة. نقول في المقام الوجود هنا هذه الحقيقة واجبة الوجود بالذات وليس واجبة الوجود بالغير. لماذا؟ نقول لأنه ثبت في المقدمات الأولى أنه لا غير للوجود. إذن لماذا هي واجبة الوجود بالذات؟ نقول إذ لو كانت واجبة الوجود بالغير لكان معنى ذلك أن هناك غيرا يمنح هذا الوجود الضرورة، والمفروض أنه لا غير للوجود، لأن غير الوجود إما الماهية وهي اعتباري أو العدم وهو بطلان. لأن ما معنى واجب بالغير؟ قلنا نظير الإنسان في حد ذاته ممكن الوجود، لكن متى يكون الإنسان واجب الوجود؟ عند تحقق علته. فوجوب وجود الإنسان لا لذاته، إنما جاء من ناحية علته، يعني من ناحية الغير. عندما تحققت علة وجود الإنسان صار ضروري الوجود، من باب استحالة تخلف المعلول عن علته. في المقام نقول كذلك، نقول لو كانت هذه الحقيقة الواجبة واجبة بالغير، يعني هناك غير، وهذا خلف ما تقدم أنه لا غير للوجود. لهذا قال وإذا كانت حقيقة الوجود واجبة فوجوبها إما بالذات وهو المراد إثباته، وإما بالغير. وعلى الأول يثبت المطلوب وهو إثبات مبدأ واجب الوجود بالذات، وعلى الثاني إذا كان واجبا بالغير يقال لا غير للوجود. هذا هو البرهان الذي ساقه صدر المتألهين الشيرازي والسيد العلامة الطباطبائي. تلاحظ في هذا البرهان أنه يفقد خصوصيات برهان الإمكان. قلنا نحن في بحثنا الماضي أن برهان الإمكان يحمل ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى يذهب إلى أن مناط يقوم على أساس أن مناط الاحتياج للعلة هو الإمكان الذاتي، هو الإمكان الماهوي، كل ممكن فهو يحتاج إلى علة. وقلنا هذه النظرية نظرية باطلة على مباني مدرسة الحكمة المتعالية، ولهذا ما يبنى على الباطل يكون باطلا. لماذا باطل؟ لأنه هذا البرهان بناء على أصالة الوجود، نظرية الإمكان الذاتي، الإمكان الماهوي، كي قلنا الإمكان لازم الماهية، والإمكان في المقام إمكان ذاتي، والإمكان الذاتي أمر اعتباري، فكيف يجعل الأمر الاعتباري مناطا لحاجة الأمر الأصيل الواقعي؟ الأمر الاعتباري لا يكون مناطا للاحتياج. الخصوصية الثانية، وهذا المطلب شرحناه مفصلا في أحكام العلة والمعلول. المطلب الثاني ذكرنا أنه من خصوصيات برهان الإمكان يعتمد على بطلان، يتوقف على بطلان الدور، وأيضا الخصوصية الثالثة يعتمد على بطلان التسلسل. تلاحظ أنه في برهان الحقيقة الصرفة أنه لم نتطرق إلى نظرية الإمكان، وأيضا لم نتطرق إلى ذكر الدور، ولم نتطرق إلى مسألة التسلسل أصلا. فهذا البرهان لا يتوقف على التسلسل، يعني لو سلمنا جدلا أن التسلسل ممكن نقول هذا لا ربط له بالتسلسل، لو سلمنا جدلا أن الدور ممكن نقول هذا البرهان لا يتطرق إلى الدور، لو سلمنا ببطلان نظرية الإمكان نقول هذا البرهان لا يعتمد على نظرية الإمكان. ووجدت أن هذا البرهان ينسجم مع مباني مدرسة الحكمة المتعالية التي من مبانيها أصالة الوجود. هذا تمام الكلام فيما يستدل به عقلا وبالأسلوب الفلسفي لإثبات مبدأ واجب الوجود. ننتقل بعد ذلك إلى المقام الثاني، وهو مقام التوحيد، بمعنى إثبات أن مبدأ واجب الوجود واحد لا تعدد فيه، لا شريك له. وقبل بيان وإثبات ذلك، لا بأس بالإشارة إلى أن للتوحيد مراتب متعددة. أولى تلك المراتب مرتبة التوحيد الذاتي. ما هو المراد من مرتبة التوحيد الذاتي؟ التوحيد الذاتي يتجلى بنحوين: التوحيد الأحدي، التوحيد الواحدي، كما جاء في دعاء الجوشن: اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد. من هنا فرق بعض الأعلام بين مقام الأحدية وبين مقام الواحدية. فما هو المراد من مرتبة الأحد، وما هو المراد من مرتبة الواحد؟ مقام الأحدية إشارة إلى بساطة الذات وعدم تركبها واحتياجها إلى الأجزاء، بمعنى أن الذات لا تكثر فيها. ذات مبدأ واجب الوجود ذات أحدية، بمعنى بسيطة ليست مركبة، لأن التركيب يعني الاحتياج، والاحتياج ينافي الغنى المطلق، الوجوب الذاتي المطلق. إذن مقام الأحدية إشارة إلى بساطة الذات وعدم تركبها واحتياجها إلى الأجزاء. أما مقام الواحدية، مقام الواحدية إشارة إلى نفي التعدد، بمعنى لا شريك له، واحد لا شريك له. بعض الأعلام قال هكذا، قال إذا اجتمعا، أي أحد وواحد افترقا في المعنى، فيكون الأحد بمعنى البساطة والواحد بمعنى نفي الشريك، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى، تماما كما يذكر في مقام البيان الفقير والمسكين. إذا اجتمعا يعني ذكر في مورد واحد فقير ومسكين، إذن يراد من الفقير معنى ومن المسكين معنى آخر. أما إذا افترقا يعني وجدنا في صفحة فقير ووجدنا في صفحة أخرى مسكين، نقول هنا المسكين يحمل بمعنى الفقير. هكذا بعضهم قال في بيان الفقير والمسكين، كذلك هنا بعضهم قال إذا اجتمع الواحد والأحد، اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد، فيراد به معنى واحد وهو البساطة ونفي الشريك. أما إذا افترقا قل هو الله أحد مثلا، يراد به البساطة، والواحد يراد به نفي الشريك. قال التوحيد مراتب متعددة، منها التوحيد الذاتي ويتجلى بنحوين: الذاتي الأحدي وهو بساطة الذات وعدم تركبها من أجزاء. التوحيد الذاتي الواحدي بمعنى نفي الشريك عنه عز وجل، فلا ثانية له. ما هو الدليل على بساطة الذات، أي على مقام الأحدية؟ الدليل على ذلك أنه لو كانت الذات مركبة للزم الاحتياج، والتالي وهو الاحتياج باطل، فالمقدم مثله في البطلان. لهذا يقول ويدل على الأول، أي على مقام الأحدية، لو كانت الذات مركبة من أجزاء، سواء كانت أجزاء خارجية كتركب الجسم من المادة والصورة، أو أجزاء عقلية كتركب النوع من الجنس والفاصل، تركب الإنسان من الجنس وهو الحيوان والناطق وهو الفاصل، للزم الاحتياج. التفت جيدا، لو كانت الذات مركبة بأي نحو من أنحاء التركيب. التركيب لا يقتصر على تركيب الشيء من أجزاء خارجية، بل تركيب الشيء من أجزاء خارجية أو من أجزاء ذهنية عقلية كالجنس والفصل. نحن لا يوجد عندنا جنس وفصل في الخارج، إنما هي الجنس والفصل جزءان عقليان تحليليان يتوصل إليهما الذهن بواسطة تحليل النوع، يحلل الإنسان إلى جنس وإلى فصل. أو أن يكون التركب من الوجدان والفقدان، هذا نحو من أنحاء التركب. نظير نقول هذا الإنسان مركب من جهتين، من جهة ثبوتية ومن جهة عدمية. كي نقول بما أن الإنسان واجد للناطق إذن هو فاقد للصاهلية، فلهذا يقال الإنسان ليس بصاهل. إذن الإنسان يشتمل على حيثية وجدانه للناطقية بمقتضى إنسانيته، وفقدانه للصاهلية بمقتضى ناطقيته. إذن الإنسان مركب من حيثية وجدان وحيثية فقد، هذا نحو أيضا من أنحاء التركب. لهذا التفت فقط لهذه النكتة، أن تركب الشيء لا يقتصر على أن يكون مركبا من أجزاء خارجية، لا، جميع أنحاء التركب. الواجب تبارك وتعالى ليس مركبا بأي نحو من أنحاء التركب، لا تركب من أجزاء خارجية ولا تركب من أجزاء ذهنية عقلية تحليلية ولا حتى تركب من حيثية الوجدان والفقد، فهو بسيط من جميع الجهات، بمعنى نفي التركب عنه تبارك وتعالى بأي نحو من أنحاء التركب. وبطلان التالي ما هو؟ الاحتياج ظاهر، لماذا يستحيل أن يكون محتاجا؟ إذ لو كان محتاجا للزم أن يكون محتاجا للغير، واحتياجه للغير ينافي غناه المطلق وهو الوجوب الذاتي الذي يكون وجوده عين ذاته، لمنافاته مع واجب الوجود بالذات. وجه الملازمة بين المقدم والتالي ما هو؟ لأن الدليل على نحو نسق القياس الاستثنائي. الملازمة يعني لماذا إذا قلنا بأن الذات مركبة لزم الاحتياج؟ وجه الملازمة ما هو؟ قال لأن كل مركب مفتقر إلى أجزائه. ويدل على الثاني، ما هو الثاني؟ يعني مقام الواحدية، نفي الشريك. التفت جيدا فقط لهذه الملاحظة، فصلناها نحن في مباحث العقيدة. الأدلة التي يستدل بها لإثبات وجود الله تبارك وتعالى على ثلاثة أصناف. الصنف الأول، هناك أدلة نتيجتها معطاها فقط إثبات أن هناك مبدأ واجب الوجود بالذات، أما أنه واحد له شريك ليس له شريك فهذا نحتاج إلى دليل آخر يثبت الوحدانية. قد يقال نظير برهان دلالة الأثر على وجود المؤثر، نقول هذا معلول وكل معلول يحتاج إلى علة، إذن هناك علة هي واجبة الوجود، لكن هذه العلة واحدة أو متعددة؟ قد يقال بأنه نحتاج إلى، قد يقال أقول نحتاج إلى برهان آخر يثبت أن واجب الوجود هو واحد لا شريك له. جيد، ما هي صفاته؟ علمه، قدرته، حياته، نحتاج إلى دليل ثالث يثبت الصفات. هذا نسق من الأدلة. صنف آخر من الأدلة، عندنا أدلة تثبت مبدأ واجب الوجود، أن هناك وجودا هو واجب الوجود بالذات، وأيضا نفس الدليل يتكفل بإثبات التوحيد أنه واحد لا شريك له، لكنه يفتقر لإثبات الصفات الجمالية، علمه، قدرته، حياته، نحتاج إلى براهين أخرى. وعندنا نسق ثالث والنسق الجامع، يثبت أن هناك مبدأ هو واجب الوجود بالذات تبارك وتعالى، وأنه واحد لا شريك له، وأنه لا يشذ عنه كمال وجودي. ما معنى لا يشذ عنه؟ يعني كل ما هو كمال هو ثابت له بالضرورة. فالعلم كمال إذن ثابت له، الحياة كمال إذن ثابتة له، الإرادة كمال إذن ثابتة له. وهذا أشرف الأدلة، لأنه جامع يثبت مبدأ واجب الوجود، ويثبت أنه واحد، ويثبت استحالة أن يسلب عنه كمال وجودي. قد يقال أن برهان الحقيقة الصرفة يتكفل بذلك، ولكن كيف؟ هذا إن شاء الله موكول إلى دراسة أعلى. كيف هذا البرهان، برهان الحقيقة الصرفة التي استدللنا به، دللنا به لإثبات مبدأ واجب الوجود، أيضا يمكن أن يدلل لنا على أنه واحد لا شريك له، وأنه يستحيل أن يسلب عنه كمال وجودي؟ هذا موكول إن شاء الله إلى دراسة أعلى. ولكن نحن نذكر دليلا يختص بإثبات أن مبدأ واجب الوجود بالذات واحد لا شريك له، إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. طبعا هناك أدلة متعددة تثبت وحدانية الحق تبارك وتعالى، منها برهان التمانع، وهو قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهو من البراهين التي طرحها القرآن الكريم، وهو برهان عقلي ذكره القرآن الكريم، وهذا يكشف عن أن القرآن الكريم يدعو إلى تفعيل العقل واستخدام القوة العاقلة والمقدمات العقلية لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى. منها برهان آخر، وهو البرهان الذي نذكره. حاصله لو قلنا بتعدد مبدأ واجب الوجود، يعني بوجود إلهين، الإله الأول والإله الثاني، كما تدعي الثانوية بوجود إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة، نقول لو قلنا بتعدد الآلهة، أي بوجود إلهين، بوجود مبدأي واجبا وجود، واجبي الوجود، جيد، نقول فرض التعدد فرع وجود جهتين، الجهة الأولى ما به الاشتراك، والجهة الثانية ما به الامتياز والاختلاف. ما يقوم التعدد فرع هاتين الجهتين، جيد. أنتم تقولون عندنا إلهان، إذن هناك نقطة مشتركة بينهما، وهي مبدأ واجب الوجود بالذات، الأول هو واجب الوجود والثاني أيضا واجب الوجود، إذن حققنا الجهة الأولى وهي جهة الاشتراك. الجهة الثانية ما به الامتياز، إذ لو لم توجد ما به الامتياز والاختلاف، إذن ما فرض ثاني عاد أولا، إذ أن التعدد يعني هناك نقطة يختلف بها الأول عن الثاني. إذن يشتركان في مبدأ واجب الوجود، يختلفان، يمتاز الإله الأول عن الإله الثاني بجهة تخصه. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن تكون كل ذات من ذوات هذين الإلهين مركبة من حيثيتين، ما به الاشتراك وما به الامتياز. نقول هذا الإله الأول يشتمل على جهتين، جهة اشتراك وجهة امتياز واختلاف، والإله الثاني كذلك يشتمل على جهة اختلاف وجهة امتياز، وهذا نحو من أنحاء التركيب. وتقدم أن الذات بسيطة من جميع الجهات، بمعنى يستحيل فرض نحو من بأي نحو من أنحاء التركب، وهذا نحو من أنحاء التركب، أن يكون الشيء مركبا مما به الاشتراك ومما به الامتياز والتركب يعني الاحتياج، والاحتياج ينافي مبدأ واجب الوجود الذي يكون الوجود عين الذات الغني المطلق. ولهذا يقول: ويدل على الثاني أي مقام الواحدية نفي الشريك أن فرض تعدد وجود الواجب بالذات فرع تحقق جهتين، ما به الاشتراك وما به الامتياز، ولازم ذلك تركب ذات واجب الوجود بالذات مما به الاشتراك وما به الامتياز، ولازمه أي ولازم التركب الاحتياج، والاحتياج يتنافى مع الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف. هذه مرتبة التوحيد الذاتي. المرتبة الثانية التوحيد الأفعالي أي فيما يرتبط بفعله تبارك وتعالى، ويتجلى بصور عديدة أهمها التوحيد في الخالقية بمعنى لا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، والثاني التوحيد في الربوبية بمعنى التدبير يعني لا مدبر إلا هو تبارك وتعالى، سواء كان التدبير في مقام التدبير التكويني أو كان التدبير في مقام التدبير التشريعي. لهذا تقسم الربوبية إلى ربوبية تكوينية ترتبط بالأمور التكوينية كقبض الأرواح وإرسال الرياح وما شابه ذلك، والربوبية التشريعية التي ترتبط بمقام هداية الإنسان يعني إرسال الأنبياء، هذا نحو من الربوبية التشريعية، إنزال الكتب من السماوية هذا نحو من الربوبية التشريعية. لا مدبر لا رب إلا هو تبارك وتعالى. المرتبة الثالثة التوحيد في العبودية بمعنى لا معبود سواه تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك حاصله في هذه المقدمة العقلية، وهي أن جميع الموجود سواه تبارك وتعالى هو ممكن الوجود. ما الدليل على ذلك؟ قلنا الانحصار مبدأ واجب الوجود، مبدأ واجب الوجود بالذات به تبارك وتعالى، إذن ما سوى الله هو ممكن الوجود، هو فقير من منطلق أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن بما أن واجب الوجود منحصر به تبارك وتعالى، إذن ما سواه يكون ممكن، يكون فقير على حد تعبير مدرسة الحكمة المتعالية. وإذا كان فقيرا ما خصوصية الفقير؟ أنه محتاج، أنه مرتبط بخالقه بمبدأ واجب الوجود بالذات، بمعنى لا استقلالية له لأنه يمثل عين الفقر وعين الحاجة، وهو ما ذكرناه في نظرية الفقر الوجودي الإمكان الوجودي. قلنا نحن ما سوى الله تبارك وتعالى يعيش حالة الفقر، لا أن الفقر شيء وهو شيء آخر، لا هو عين الفقر، هو عين الاحتياج، هو عين الاحتياج، هو عين الفقر، هو عين التعلق بالعلة بخالقه تبارك وتعالى، وهو ما عبرنا عنه بالوجود الرابط. إذ ما معنى الوجود الرابط؟ ليس الوجود الرابط إلا أنه الذي لا استقلالية له، يكون عين التعلق. إذن ما سواه وجود رابط بالنسبة إليه، ومعنى أنه وجود رابط أي لا استقلالية له، لأنه لو كان مستقلا عن علته في أي مرتبة من مراتبه لكان غنيا، وهو خلاف أنه فقير، خلاف انحصار الغني الغنى المطلق به تبارك وتعالى. إذا كان وجودا رابطا، نقول إذا كان وجودا رابطا، إذا كان ما سوى الله هو وجود رابط، إذن لا غنى للوجود الرابط عن الوجود المستقل، قوامه بالوجود المستقل، فلا يستغني عن خالقه لا في مقام عبوديته ولا في مقام تصرفاته ولا في مقام وجوده ولا في مقام فعله. وبعبارة عامية شيخنا، إذا كان الإنسان، إذا كان المخلوق سواء كان إنسان أو غير إنسان، إذا كان المخلوق في أصل وجوده يحتاج إلى الله من باب أولى في مقام أفعاله وتصرفاته أيضا يفتقر إلى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الغني المطلق، هو الغني الحميد. ولهذا يقول: ويدل على ذلك، أي على هذه المراتب الخالقية والربوبية والعبودية، أي التوحيد الأفعالي، أن جميع الموجودات الإمكانية وجودها بالنسبة إليه تعالى، التفت جيدا، وجودها، أن جميع الموجودات عين التعلق والفقر والحاجة. ما معنى عين التعلق؟ يعني لا أن لها ذات وعرض عليها الاحتياج، لا أن لها ذات عرض عليها الفقر، بل هي عين، هي عين الفقر. هذا نظير كما إذا قلنا البياض أبيض، هل أن البياض شيء عرض عليه الأبيضية أو البياض عين الأبيضية؟ البياض عين الأبيضية. إذا قلت السكر سكر، هل أن السكر شيء عرض عليه السكرية أو أن السكرية عين السكر؟ السكرية عين السكر، فهي رابطة بالنسبة إليه تعالى، والوجود الرابط لا استقلالية له، دائما مفتقر دائما محتاج، كما تقدم في بيان الأقسام الأولية للوجود في المحاضرة الثانية. فإن قلت سريعا، إذن هذا عالم الإمكان كله وجود رابط، الإنسان وجود رابط، السماء وجود رابط، الأرض وجود رابط، إذن أين مصداق الوجود المستقل؟ أنتم قسمتم الوجود إلى وجود رابط وإلى وجود مستقل، وقلتم الإنسان من الوجودات المستقلة، السماء من الوجودات المستقلة، الأرض من الوجودات المستقلة، لأنها وجودات لها معنى مستقل على حد تعبير الأصولي، ماذا؟ أنها معاني اسمية. الآن أنتم قلتم كل عالم الإمكان هو معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا قوام له إلا بالمعنى الاسمي. إذن ألا يتعارض ما تذكرونه هنا مع ما قلتم سابقا أن وجود الإنسان والسماء والأرض والشجر كلها معاني اسمية، يعني وجودات مستقلة، الآن ثبت أنها وجودات رابطة. نقول اللحاظ يختلف، وجود الإنسان يمكن أن يلحظ بلحاظين، تارة يلحظ وجود الإنسان من دون ربطه بعلته، هنا يكون معنى مستقل، ولكن إذا نسب الإنسان إلى علته هنا يكون معنى حرفيا، معنى رابطا. إذن الإنسان بالنسبة إلى علته يكون فقيرا، يكون رابطا لا استقلالية له من دون علته، ولكن إذا التفت إليه الإنسان مع قطع النظر عن علته يكون معنى مستقلا بالمفهومية. وهذا معناه شيخنا، يمكن أن ينظر إلى المعنى المستقل على أنه معنى رابط، يمكن أن العاقل يلحظ المعنى المستقل ويحوله إلى معنى، إلى معنى رابط. متى يتحول المعنى المستقل إلى المعنى الرابط؟ إذا لوحظ هذا الوجود بالنسبة إلى علته، يكون لا استقلالية له عن علته، يعني يكون معنى اسميا. وهذا معناه في الفلسفة أنه لا يوجد اختلاف نوعي بين الوجود الرابط والوجود المستقل. سؤال: ما معنى لا يوجد اختلاف نوعي؟ معناه أنه يمكن أن يلحظ الوجود المستقل على أنه وجود رابط. المرتبة الثالثة التوحيد الصفاتي، وسيأتي الحديث عنه في المحاضرة الثانية. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد. اللهم صل على محمد.